بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب
التداوي بعسل النحل، تأليف عبد اللطيف عاشور، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم محمد مهند السوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وأسكنه هذه الأرض ليعمرها، ووهبه سبحانه من النعم ما يحفظ به حياته وصحته، وسخر له كل المخلوقات لخدمته، ومن بين هذه المخلوقات النحل، ذلك المخلوق الضعيف الذي يفرز أشهى غذاء وأعظم شفاء، إنه العسل. ولقد ظل الإنسان يعتمد أساسا في غذائه ولقرون عديدة على العسل قبل أن يعرف الخبز واللبن والحبوب، فكان يجمع العسل من أقراص النحل المنتشرة في الغابات، فاحتفظ بصحته وقوته إلى أن جاءت المدنية الحديثة فغيرت وبدلت في كل شيء. حتى العسل لم يسلم من التغيير والتبديل، فحلت السكريات الصناعية محل العسل، ونتيجة لذلك انتشرت الأمراض الناشئة عن هذه السكريات الصناعية كأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الدم وغيرها. لقد ظل العسل قرونا طويلة من الزمان سر الصحة والعافية عند الإنسان، فنسجت حوله القصص والأساطير، واعتبر العسل عند القدماء رمزا للصفاء والنقاء وسرا من أسرار الحياة. ولذلك كان المصريون القدماء يقدمون العسل للمولود يوم ولادته، فهذا يعني السعادة الدنيوية. وكان على الرجل أن يقدم العسل لزوجته بين الحين والآخر، فهذا سر السعادة الزوجية. وكان المعمرون يعتمدون بصورة رئيسية على العسل، ويرون أن العسل يطيل العمر، حتى أن عالم الرياضيات الإغريقي الشهير فيثاغورث، والذي عاش إلى 90 من عمره، كان يعيش على طعام نباتي معه العسل. وجاء من بعده تلميذه أبولونيس فعاش حتى بلغ 13 بعد 100 من السنين، وقد أوصى أبوقراط الطبيب الشهير بتناول العسل لمن يريدون حياة أطول وصحة أقوى. وفي حفل عشاء للاحتفال بعيد الميلاد 100 لعضو مجلس الشيوخ الروماني يوليوس أورنيليوس، سأله يوليوس قيصر عن السبب في صحته وقوته العضلية والجسمية حتى تلك السن المتأخرة، فأجاب: العسل من الداخل والزيت من الخارج، أي أنه يدهن بشرته بالزيت. ومن الأساطير التي نسجت حول أثر العسل في إطالة العمر تلك التي تقول أن الفيلسوف الضاحك ديموقراط قرر أن ينهي حياته التي عاش فيها 107 سنين، فأضرب عن الطعام، ولكن حين هل عيد تسمو فريا انصاع لتوسلات النساء في بيته ألا يموت فيحرم الناس بهية العيد، فأمر بإناء به عسل يوضع أمامه، وباستنشاق رائحته استطاع أن يطيل حياته بضعة أيام، فلما أبعد عنه العسل مات. وقديما أوصى الرئيس ابن سينا بتناول العسل للمحافظة على الشباب والحيوية، وكان يعتقد أن الأشخاص الذين جاوزوا 45 من عمرهم عليهم أن يأكلوا العسل بانتظام، وخصوصا مع الجوز المسحوق لأنه غني بالزيت. وبعد هذا فهذا هو الدواء أمامنا، وتلك بطاقة الشفاء بين أيدينا، وها هو إكسير الحياة، غذاء لذيذ الطعم وشرابا سائغا لذة للشاربين، ودواء ليست له أعراض جانبية، قام بوصفه لنا أحكم الحكماء وطبيب الأطباء. فهيا إلى الدواء والشفاء والغذاء الذي لم تلوثه أيدي الإنسان ننهل منه. عبد اللطيف عاشور، القاهرة، في ربيع الآخر سنة 1306 للهجرة. العسل في القرآن والسنة. لقد كرم الله سبحانه وتعالى النحل في كتابه الكريم أيما تكريم، وبلغ هذا التكريم منتهاه حين خصص الحق سبحانه وتعالى سورة في القرآن الكريم عرفت باسم سورة النحل، وفيها يقول ربنا جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والوحي هنا بمعنى الإلهام. ولقد أنزلت السنة المطهرة النحل منزلة عالية، يقول صلى الله عليه وسلم: الذبان كلها في النار يجعلها الله عذابا لأهل النار إلا النحل. رواه الحكيم الترمذي. ويشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنحلة في قوله: المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتضع طيبا، وقعت فلم تكسر ولم تفسد. رواه أحمد وابن أبي شيبة والطبراني. ويثني النبي صلى الله عليه وسلم على بلال فيقول: مثل بلال كمثل النحلة غدت تأكل الحلو والمر ثم هو حلو كله. رواه الطبراني في الأوسط. يقول ابن الأثير: وجه المشابهة بين المؤمن والنحلة حذق النحل وفطنته وقلة أذاه ومنفعته وقنوعه وسعيه في النهار وتنزهه عن الأقذار وطيب أكله، وأنه لا يأكل من كسب غيره، وطاعته لأميره، وأن للنحل آفات تقطعه عن عمله، منها الظلمة والغيم والريح والدخان والنار. كذلك المؤمن له آفات تقطعه عن عمله، منها ظلمة الغفلة وغيم الشك وريح الفتنة ودخان الحرام ونار الهوى. وإيمانا بقوله سبحانه وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف العسل للشفاء من كل داء. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه. وفي رواية: استطلق بطنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيئا. وفي لفظ: فلم يزده إلا استطلاقا، مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول له: اسقه عسلا. فقال له في الثالثة أو الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك. وفي رواية في صحيح مسلم: إن أخي عرب بطنه، أي فسد هضمه واعتلت معدته. يقول الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد الجزء الرابع صفحة 33 في شرح هذا الحديث: العسل غذاء مع الأغذية، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وحلو مع الحلوى، وطلاء مع الأغنية، ومفرح مع المفرحات. فما خلق لنا شيء في معناه أفضل منه، ولا مثله ولا قريبا منه. ولم يكن معول القدماء إلا عليه، وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة ولا يعرفونه، فإنه حديث عهد حدث قريبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه بالماء على الريق. وفي سنن ابن ماجه مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لعق العسل 3 غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. وفي أثر آخر: عليكم بالشفائين العسل والقرآن. فجمع بين الطب البشري والطب الإلهي، وبين طب الأبدان وطب الأرواح، وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي. وإذا عرف هذا فهذا الذي وصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن امتلاء، فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء، فإن العسل فيه جلاء ودفع للفضول، وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتها، فإن المعدة لها خمل كخمل القطيفة فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء، فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط، والعسل جلاء، والعسل من أحسن ما عوج به هذا الداء، لا سيما إذا مزج بالماء الحار. وفي تكرار سقيه معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يزله بالكلية، وإن جاوزه أوهى القوة فأحدث ضررا آخر. فلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقدارا لا يفي بمقاومة الداء ولا يبلغ الغرض، فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة، فلما تكرر ترداده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء. فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برئ بإذن الله تعالى. واعتبار مقادير الأدوية وكيفياتها ومقدار وقوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه، ولكن لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه، فأمر بتكرار الدواء لكثرة المادة. وليس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء، فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكات النبوة وكمال العقل، وطب غيره أكثره حدس وظنون وتجارب. ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء فيه وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور، إن لم يتلقى هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها، بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم. وأين يقع طب الأبدان منه؟ فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية. فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع، وليس ذلك لقصور في الدواء، ولكن لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله، والله الموفق. انتهى. من هذا الأثر يبدو لنا يقين الرسول صلى الله عليه وسلم أمام ما بدا واقعا عمليا من استطلاق بطن الرجل كلما سقاه أخوه، وقد انتهى هذا اليقين بتصديق الواقع له في النهاية. وهكذا يجب أن يكون يقين المسلم بكل قضية وبكل حقيقة وردت في كتاب الله عز وجل، مهما بدا في ظاهر الأمر أن ما يسمى الواقع يخالفها. إن معجزات القرآن لا تزال تترى، وإن العلم ليطلعنا بين الحين والحين على الكثير منها. وصدق الله العظيم إذ يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، الآية سورة فصلت. هذه الحقائق وهذه الآيات آمن بها آباؤنا وأجدادنا إيمانا غيبيا مطلقا، ويأتي العلم اليوم ليظهر لنا جانبا ملموسا من جوانب الإعجاز الإلهي في هذه الآيات، ومع ذلك يكون منا النكران والجحود. لقد آمن عوف بن مالك ابن أبي عوف الأشجعي بالقرآن الكريم وبكل ما جاء فيه. ولما مرض عوف ذات مرة قيل له ألا نعالجك؟ فقال ائتوني بماء، فإن الله تعالى يقول ونزلنا من السماء ماء مباركا، الآية سورة قاف. ائتوني بعسل، فإن الله تعالى يقول فيه شفاء للناس، الآية. ثم قال ائتوني بزيت، فإن الله تعالى يقول من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، الآية سورة النور. فجاءوه بكل ذلك فخلطه ثم شربه فبرئ. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء العسل، فهو يغني عن الطبيب وعن غرفة العمليات وعن الصيدلية، فإذا أيقن المريض أن في العسل شفاءه، أن في العسل شفاءه، كان الله عند يقينه وشفاه وعافاه من كل داء. هكذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين اتخذ العسل علاجا لكل داء، وأخذ يوزعه مجانا على فقراء المرضى ويقول لهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالعسل فهو خير الدواء. ولما سئل ذات يوم: أليس عندك غير العسل؟ قال: إنه الشفاء وكل ويقينه. وكتاب الله سبحانه بين أيدينا يقول فيه ربنا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الآية سورة الإسراء. ويقول عن النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فهذه دعوة إلى التفكر والتأمل والبحث والدراسة. ومع ذلك فقد عقد في القاهرة في شهر أكتوبر عام 1985 المؤتمر العالمي للإعجاز الطبي في القرآن الكريم، وكنا نأمل أن يتقدم علماء المسلمين بأبحاثهم ودراساتهم الجادة في كشف أسرار العسل ووجوه الإعجاز فيه كدواء. ولكن وهذا ما يحزننا كمسلمين، فقد كانت الأبحاث في هذا الشأن قليلة ضحلة، وكل ما فعله المؤتمرون أنهم أيدوا ما أثبته علماء الغرب من فوائد العسل العلاجية. وقبل أن نتكلم عن العسل كغذاء وشفاء وإتماما للفائدة، فسوف نتعرض بتوفيق الله سبحانه وبشيء من الإيجاز إلى مجتمع النحل ومكوناته، وكيف يقوم النحل بجمع الرحيق، وكيف يتم تحويل هذا الرحيق إلى عسل. مجتمع النحل: لقد كرم الله سبحانه وتعالى النحل أجمل تكريم، وبلغ هذا التكريم مداه حين خصص له سورة في القرآن الكريم عرفت باسم سورة النحل. ومجتمع النحل من أنشط المجتمعات إن لم يكن أنشطها على الإطلاق. تقاسم أفراده العمل، فكل يؤدي واجبه بإتقان وإخلاص، لا يسمح أفراد هذا المجتمع أن يعيش بينهم كسول، فإذا تكاسل أحدهم وصار عبئا على بقية أفراد الخلية كان مصيره الطرد والتشريد. لذلك ينصح أحد الحكماء تلاميذه فيقول: كونوا كالنحل في الخلايا. قالوا: وكيف النحل في الخلايا؟ قال: إنها لا تترك عندها بطالا إلا نفته وأبعدته وأقصته عن الخلية، لأنه يضيق المكان ويفني العسل ويعلم النشيط الكسل. وليست خلية النحل مجموعة من الأفراد، لكل فرد فيها عمل مستقل فقط، وإنما هذه الخلية بمثابة جسم نابض بالحياة، ترابطت أعضاؤه ترابطا منظما وثيقا، فإذا ما أصاب الخلية جرح أو نزل بها ما يهدد أمنها تألمت وحزنت، وبدافع حب العيش والبقاء وحفاظا على استتباب النظام داخل الخلية يقوم أفرادها بإصلاح ما أصابهم حتى يلتئم الجرح ويزول ما يهدد الأمن والاستقرار. إن مجتمع النحل لا يعرف اليأس، كما سنعرف أثناء عرضنا إن شاء الله تعالى. فإذا لزم الأمر كان في إمكان النحلة العجوز المسنة أن تعود شابة نشيطة تضع البيض وتفرض سيطرتها على الخلية. وباختصار شديد يمكن القول إن لكل فرد في الخلية يعمل ما يشبه المستحيل للمحافظة على استقرار وأمن الخلية، وكل خلية تمثل في حد ذاتها مملكة ذات نظام عجيب وقوانين دقيقة لا يملك المرء إذا ما شاهدها إلا أن يقول سبحان الله. وكل خلية تتكون من ملكة واحدة وآلاف من الشغالات وبضع مئات من الذكور، يعيش الجميع في مسكن واحد يحتوي على كثير من الأقراص الشمعية. الملكة اليعسوب: يوجد بكل خلية ملكة واحدة فقط، وظيفتها الأساسية وضع البيض، ووجود الملكة في الخلية يشيع جوا من الأمن والاستقرار بين باقي أفرادها، فيؤدي كل فرد عمله في همة ونشاط. وفي عام 62 وتسعمائة وألف وجد تبلر أن الملكة تفرز مادة خاصة عن طريق غللها الفكية سماها مادة الملكة. ثبت من تحليلها أنها عبارة عن حمض دهني تنتشر هذه المادة على جسم الملكة فتلعقها بعض الشغالات التي تقوم بتنظيف جسم الملكة وتتبادلها مع بقية شغالات الخلية، وبذلك يشعر الجميع بوجود الملكة في الخلية فيشيع الأمن وينشط الجميع. وحين تتجول الملكة بين الأقراص باحثة عن العيون الخالية لتضع فيها البيض تحيطها بعض الشغالات القائمة على خدمتها فتخلي لها الطريق في احترام وإكبار، في احترام وإكبار تحيط بها إحاطة السوار بالمعصم. تمد الملكة رأسها في العين السداسية لتتأكد من نظافتها، ثم تسحب رأسها لتمد بطنها وتضع البيضة في مكان تأكدت من نظافته. والملكة أنثى كاملة التكوين تتميز عن باقي الأفراد بطول البطن وكبر منطقة الصدر وقصر الأجنحة نسبيا، ويختلف لونها باختلاف سلالتها. وللملكة آلة لسع جمة مقوسة لا تستخدمها إلا في مهاجمة ملكة أخرى أرادت منافستها على عرشها، ولا تموت الملكة ولا تفقد آلة اللسع في هذه العملية كما هو الحال بالنسبة للشغالات. ومتوسط عمر الملكة من 3 سنين من 3 سنوات إلى 4، وقد يصل إلى 7 سنوات. وتوجد الملكة عادة على أقراص الحضنة محاطة بمجموعة من الشغالات التي تقوم بتغذيتها بالغذاء الملكي وتنظيف جسمها ولعقه والعناية بها. ولا تخرج الملكة من الخلية إلا عند التلقيح والتزاوج، وإذا كبرت فلا تخرج إلا على رأس طرد من النحل لبناء خلية جديدة. ولا تتزاوج الملكة مطلقا داخل الخلية، وكذا لا يمكن أن يتم التزاوج داخل حيز مغلق مهما كان واسعا، وإنما يتم التزاوج أثناء طيرانها في الهواء الطلق. فإذا خرجت الملكة طائرة للتلقيح وهو ما يعرف بطيران الزفاف تبعها سرب من الذكور، كل ذكر يريد اللحاق بها حتى ينجح أحدها وهو أقواها في اللحاق بها وتلقيحها. وبعد أن تتم عملية التلقيح أثناء الطيران في الهواء ينفصل عضو الذكر التناسلي في مؤخرة الملكة فيلقى الذكر حتفه ويموت، وتعود الملكة إلى خليتها وعضو الذكر لا زال في مؤخرتها، مما يتيح للسائل المنوي وقتا كافيا أن ينتقل إلى قابلة الملكة المنوية. وفور وصول الملكة إلى الخلية تقوم الشغالات المكلفة بخدمة الملكة بتنظيفها وإزالة عضو الذكر التناسلي من مؤخرتها، وتتزاوج الملكة أو تلقح مرة واحدة طول حياتها، وفي أحوال قليلة قد تتلقح مرة أخرى، وتحتفظ الملكة بالحيوانات المنوية للذكر في قابلتها المنوية، وتتحكم في إخراج هذه الحيوانات من قابلتها المنوية لتلقيح البيض حسب الحاجة. وتضع الملكة نوعين من البيض، بيض ملقح ويتراوح بين 1000 إلى 2000 بيضة، ومنه تخرج الملكات إذا وضعته في بيوت الملكات. أما إذا وضعته في العيون السداسية الصغيرة في الأقراص الشمعية خرج منه الشغالات. وبيض غير ملقح ومنه يخرج الذكور ويوضع في عيون سداسية أكثر اتساعا من عيون الشغالات. تضع الملكة البيض في العيون ملتصقا بمادة غروية عموديا على قاع الخلية السداسية في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني يميل البيض إلى أسفل بزاوية 45 درجة، ولا يتعدى طول البيضة الواحدة المليمتر الواحد، ووزنها حوالي 1/10 من المليغرام. وفي اليوم الثالث وقبل أن يفقس البيض مباشرة تقوم الشغالات الحاضنة بإضافة نقط من الغذاء الملكي إلى البيض حتى إذا ما خرجت اليرقة وجدت الغذاء اللازم، وفي الطور اليرقي تتغذى يرقات الذكور والشغالات هذا الغذاء الملكي لمدة 3 أيام فقط، ثم تكمل غذاءها بخبز النحل وهو عبارة عن حبوب اللقاح مخلوطة بالعسل. أما يرقات الملكات فإنها تتغذى بالغذاء الملكي طيلة الطور اليرقي. الذكور ليس للذكر من فائدة في خلية النحل سوى تلقيح الملكة، ولا يتم تلقيحها إلا من ذكر واحد، وإنما كثرة عدد الذكور في الخلية يتيح للملكة فرصة اختيار الأقوى والأصلح لتلقيحها، وبانتهاء عملية التلقيح تنتهي مهمة الذكر، وإنما تعتمد في غذائها على ما تجمعه الشغالات من العسل. تكثر الذكور في فصل الربيع وهو موسم التلقيح، أما في الخريف حيث يقل الغذاء ولا حاجة للذكور فإن الشغالات تقوم بطرد الذكور من الخلية فلا فائدة منها، فتموت من شدة البرد والجوع. ألم نقل قبل ذلك إن مجتمع النحل مجتمع نشيط لا مكان فيه لعاطل؟ أما جسم الذكر فهو ضخم يفوق جسم الملكة، إلا أنه أقصر منها طولا. بطنه عريض خصوصا عند المؤخرة، وليس له آلة لسع. خرطومه قصير لا يصلح لجمع الرحيق. أرجله الخلفية خالية من سلة اللقاح. ليس له غدد في البطن لإفراز الشمع أو غدد في الرأس لإفراز الغذاء الملكي. الشغالات ذكرنا أن المهمة الأساسية للملكة هي وضع البيض، والمهمة الوحيدة للذكر هي تلقيح الملكة. إذا علمنا ذلك أدركنا أن العبء الأكبر من العمل داخل الخلية وخارجها تقوم به الشغالات. والشغالة أصغر أفراد الخلية حجما، وهي أنثى غير كاملة التكوين، إذ أن أعضاءها التناسلية ضامرة، لها آلة لسع تدافع بها عن نفسها وعن خليتها. والشغالات هي العمود الفقري للخلية، تقضي عمرها كله في عمل دائب مفيد. فبعد أن تضع الملكة البيضة تصبح الشغالة مسؤولة عن هذا البيض، وتهيئ الغذاء الملكي للملكة واليرقات، وتقوم ببناء الأقراص الشمعية بشكل هندسي بديع، وإعداد العيون السداسية بها لكي تضع الملكة فيها البيض، كما تبني أيضا بيوت الملكات. ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن النحلة الشغالة هي أعظم وأصغر مهندس في فن العمارة والبناء، وهي تبني بيوتها على هذا الشكل السداسي المتناسق ببساطة وسهولة، في نفس الوقت الذي قد يعجز فيه مهندسو البشر عن بناء مثل هذه البيوت إلا إذا استعانوا بأدق الأجهزة وأحدثها. والنحلة الشغالة قبل أن تبني أي بيت سداسي فإنها تعلم الغرض منه حتى تصممه بما يتفق مع هذا الغرض الذي أنشئ من أجله. فإذا أرادت أن تبني بيتا يصلح لإنتاج الشغالة جعلت قطره 1/5 بوصة، وبذلك تستطيع أن تبني 57 و800 بيت في الديسيمتر المربع. أما بيت الذكر فإن قطره 1/4 بوصة، وبالتالي يمكن إنشاء 250 بيت في الديسيمتر المربع. أما مادة البناء فإنها الشمع الذي تفرزه الشغالة من خلال 4 أزواج من الغدد الموجودة على الحلقات البطنية، حيث يكون الشمع عند إفرازه على شكل قشور بيضاوية غير منتظمة، وعن طريق الغدد اللعابية تنتج الشغالة إفرازات تساعد على تليين الشمع فتنبغه حتى يصير كالعجين، وبالتالي يكون سهل التشكيل في البناء، ثم لا يلبث أن يتماسك بعد ذلك. ولنا أن نسأل لماذا اختارت النحلة الشكل السداسي على غيره؟ إن اختيار النحلة لهذا الشكل دليل على ذكائها وحصافتها، فإن الأشكال كلها عدا المسدس إذا ضمت إلى بعضها فإنه يبقى فراغ بالضرورة بينها. والنحل مخلوق عملي لا يحب الفراغات التي لا فائدة فيها، كما أن الشكل السداسي يمكن النحل من بناء أكبر عدد من العيون في أقل حيز ممكن. وأخيرا فإن البيوت السداسية هي أنسب البيوت لنمو الورقات، فمن الذي علم النحل أصول هذا الفن الرفيع من فنون الهندسة والعمارة؟ أليس هذا إلهاما من الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق الضعيف؟ وصدق الله العظيم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآية.
انتهى الوجه الأول.